لله صلى الله عليه وآله وسلم سائلين الله عز وجل العون والسداد نستكمل دروسنا ونواصل القراءة في كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام الحديث 41 بعد 143 وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. السكينة بفتح السين وكسر الكاف ثم ياء مثنى تحتية فنون فتاء التأنيس هي التأني والهدوء في الحركات والطمأنينة والاستقرار والسكينة. والسكينة مرفوعة على أنه مبتدأ وعليكم خبر. الوقار بفتح الواو والقاف ثم ألف وآخره راء وهو أن يكون في الهيئة من غض البصر وخفض الصوت والرزانة. ومعنى السكينة والوقار متقارب فالثاني منهما مؤكد للأول فكلتاهما تفيد حسن السمت. وما فاتكم فأتموا هكذا في رواية البخاري وقال العيني وكذا هو في أكثر روايات مسلم وما فاتكم فأتموا. ولا تسرعوا فيه زيادة وتأكيد لقوله فامشوا ولا منافاة بين هذا وبين قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله وإن كان معناه يشعر بالإسراع إلا أن المراد بالسعي مطلق المشي والذهاب يقال سعيت إلى كذا أي ذهبت إليه ويؤيد هذا المعنى قراءة عبد الله بن عمر فامضوا إلى ذكر الله. اتبع عندك كده وهي قراءة على سبيل التفسير قراءة على سبيل التفسير. أدركتم أي نعم أدركتم أدركت الشيء إذا طلبته فلحقته والمراد ما لحقتموه وأدركتموه مع الإمام. فأتموا أي أكملوا ما فاتكم من الصلاة على ما أدركتم منها. ما يؤخذ من الحديث وجوب الصلاة مع الجماعة والأحاديث المقتضية للوجوب كثيرة. استحباب الإتيان إلى الصلاة بحالة سكينة ووقار لأن هذه الحال هي المناسبة للإتيان إلى هذه العبادة الجليلة وهي الحال اللائقة بالإقبال لمناجاة الله تعالى وهي المقتضية للدخول في بيت من بيوت الله تعالى كرمه الله ورفعه وطهره وجعله مثابة لصالح عباده. ولأن المقبل إلى الصلاة وهو في صلاة فلتكن حاله قبل الدخول كحاله وهو داخل فيها من الخشوع والخضوع والسكينة. المشهور من مذهب الإمام أحمد أن الجماعة تدرك بتكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام التسليم الأولى وحكاه المجد إجماع أهل العلم. ثاني المشهور من مذهب الإمام أحمد أن الجماعة تدرك بتكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام من مين؟ من المأموم المسبوق قبل سلام الإمام التسليمة الأولى وحكاه المجد إجماع أهل العلم. هو الحقيقة المسألة ليس فيها إجماع بل راجح وضعيف مش مرجوح. والراجح الذي بين أيدينا وستأتي الأدلة عليه. وإن لحق المسبوق الإمام في الركوع أدرك الركعة ولا يضره سبقه بالقراءة لما جاء في أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. حكاه الشيخ وغيره إجماعا وعليه عمل الأمة من الصحابة والتابعين ولا يعرف عن السلف خلاف ذلك. ولما في الصحيح من حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة وهذا أيضا هو الصواب في هذه المسألة. وإن كان الأدلة التي تدل على وجوب قراءة الفاتحة أدلة يعني قوية ولكن الصواب ما ذكره هنا الشارح ونقلا عن مذهب الإمام أحمد. نعم باختلاف إيه؟ لا تاني بالراحة عشان أفهم. طب والقسم الثاني، هب أنه هذا من ذوي الأعذار، يلزمك أن تأتي بقسم مقابل، ما هو؟ يعني أنت تريد أن تحمل هذا الحديث على رجل صاحب عذر. أنت بتكلم عن الركعة ولا بتكلم عن إدراك الجماعة؟ لا اصلا ما انا بقول لك ده قول ضعيف عن الدليل، اصلا دليله ضعيف لا يستقيم مع الادله التي بين ايدينا. معايا؟ نعم. طيب معلش فهمني بالراحة بس.
واحد دخل والإمام في التشهد الأخير.
كويس.
وإن كان في الإمكان أن يكون جماعة أخرى، جماعة ثانية. قال أن يكون جماعة ثانية أولى، لأنه ذلك لم يلحق.
لا هذا الكلام طبعا إن كنت أنت تنقله بنفسك عن العلامة العثيمين فأنت صادق. أما إن كنت سمعته من الغير فلا، لأن الذي تعلمناه من الشيخ أنه قال غير ذلك. مع إخواننا قال غير ذلك، لأن يعني معاشرة الشيخ لها ميزان كبير في تلقي العلم. ما القول الصحيح هكذا؟ ما حدش قال الكلام ده؟ من كبر تكبيرة الإحرام خلف الإمام قبل أن يسلم الإمام التسليمة الأولى أدرك الجماعة، بل الأمر أعظم من ذلك، من خرج من بيته ليصلي الجماعة في المسجد ولم يتمكن من إدراكها ووجد القوم خارجون له أجر الجماعة. ولكن لابد أن نفرق بين إدراك الأجر وبين إدراك الجماعة. هذا الذي نقصده. معايا يا أخوانا كده؟ انتبهوا. نرجع للكتاب. تفضل. لا هذه فيها مخالفة وسيأتي الدليل على ذلك. يدخل. طيب نكمل. يقول الأمر الثالث: المشهور من مذهب الإمام أحمد أن الجماعة تدرك بتكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام التسليمة الأولى، وحكاه المجد إجماع أهل العلم. وإن لحق المسبوق الإمام في الركوع أدرك الركعة ولا يضره سبقه بالقراءة، لما جاء في أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. طبعا هذا الحديث بهذا اللفظ لو ثبتت صحته لكان نصا في محل النزاع، ولكن القوم الذين قالوا بعدم إجزاء الركعة حتى يدرك الفاتحة تكلموا في هذا الحديث، عشان بس الأمور تكون واضحة. نعم. لا التسبيح لا، طالما أنه ركع ويطلق عليه راكعا وأسند راحة كفيه على ركبتيه واستقام ظهره، يعني أصبح راكع، وبعد ذلك كبر قال الإمام سمع الله لمن حمده، تحسب له ركعة وإن لم يدرك التسبيح. معايا؟ لا أصل برضو المسألة الضبط فيها صعب جدا، يعني عشان تجعل لها حدا معينا لا العادة محكمة. أيوة علي. لا لا اللي هي إذا أدرك المأموم الإمام والإمام راكعا وتمكن المأموم من الإتيان بالركوع الشرعي اللغوي المعروف الذي إذا نظر إليه قال فعلا ده ركع، وقبل أن يتمكن من التسبيح قال الإمام سمع الله لمن حمده، في هذه الحالة أدرك المأموم الركعة ولا يضره ترك قراءة الفاتحة ولا يضره ترك التسبيح في الركوع. تفضل.
سمعت ان هذا الحديث لا يصح.
اي حديث؟ طب ما هذا الذي ذكرته الان، ما قلت لك لو ان الحديث صح بهذا اللفظ بلا نزاع لكان فصلا في محل النزاع، ولكن بعض اهل العلم تكلم فيه والبعض صححه، فالمساله لا تخرج عن كونها اختلاف. كون بقى الراجح والمرجوح ده باعتبارات معينه. نعم. لا اصل احنا ما احناش اهلا للفتوى. هو بيسالك ليه جرى له حاجه فعله عشان يسالك؟ يسالك ليه؟ فاش شخصيه خالص. هب انه اخطا وسالني وسالك، خلاص نقول له والله الشيوخ الاكابر قالوا تجزئ وتحسب لك ركعه، هذا الذي عليه العمل وهو ان شاء الله الارجح دليلا. معايا يا اخي فضل؟ نعم. لا اخونا يسال ويقول يجوز الاحتياط. يا اخوانا خدوا بالكم معايا، الاحتياط هو العتبة الى التشدد، وهذا الذي قاله سفيان بن عيينة، العلم عندنا الرخصة من عالم، اما التجديد فيحسنه كل احد. ها مفهوم العبارة دي؟ قال سفيان بن عيينة رحمة الله عليه، العلم عندنا الرخص من عالم، أما التجديد فيحسنه كل أحد. اكتب عندك والاحتياط عتبة التجديد. خلاص واحد جالك قال لك والله خليك معايا كده، أنا اتوضيت وخرجت وكأني إيه نسيت أغسل دراعي. معايا؟ فأنت طبعا ببركة اتوضى من جديد، احتياط. هذا هو التشدد بعينه، هذا هو التشدد بعينه. ماشي يا فضل؟ ما فيش احتياط على الأدلة، ده الاحتياط دينا عند عدم وضوح الأمر. أما في قوانين خلاص ما نحتاطش. الاحتياط هو التشدد فيحسنه كل أحد، الاحتياط بوابة التشدد. انتبهوا خدوا بالكم. لا ده من عندي أنا، مش من عندي أنا نقلا عن الغير، أنا ما أستطيع أتكلم بنفسي نقلا عن الغير. لحظة واحدة، يبقى ها العلم عندنا الرخصة من مين؟ أما التجديد فيحسنه كل أحد، معروف كده. والله أنا كنت شغال وشكك في المبلغ، اتصدق احتياطي. والله كنت صايم وشكيت كلت ولا ما كلتش، كل احتياطي. قال لا ده كده لم يبقى من الدين شيء. فخد بالك مسألة الاحتياط خطوة خطوة ستصل إلى التشدد بل إلى العند. نحن ندور مع الأدلة حيث دارت. نعم. لا تكبيرة واحدة تجزئ، قول يا فهم تكبيرة تجزئ وخلاص. لا هنا ما أدركه كيف. لا 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 تحسب، لا تحسب، ده هو الضبط بتاعها إيه؟ أن يدخل في الركوع مع علمه أو غلبة الظن إن رأى الإمام يبقى الإمام لسه راكع. أما هو لسه دخل ويكبر تكبيرته ورأى الإمام يهم، لا خلاص انتهت. تفضل. لا تجزئ تكبير على الاثنين. اي نعم. طب ما هي قراءه الفاتحه ركن. ماشي. لحظه واحده بس. الله يجزاكم بالخير في جزئية ما زال أشم رائحته معايا. احنا بنتعلم سويا وبنتعلم بأصول وبأدلة، ولا أنا قررت حكم مرة من غير دليل؟ إن حدث ألقوه على وجهي، وبناء على ذلك الموروث الثقافي الذي يوجد لديك أرجو أن تعيد النظر فيه. أظن كده قطعت جهيزة قول كل خطيب معايا. مشايخ انتبهوا كويس، في حاجة اسمها الموروث الثقافي. ما كل واحد من المسلمين عنده معلومات في الدين يستحيل أن يكون عنده معلومات، ولكن هل يا ترى الموروث الثقافي ده تعلمه منضبطا بأدلة ولا من على المصطبة الفئة بتاع الطرب بس؟ فلا بد من إعادة النظر في كل موروث ثقافي وفي كل معتقداتك. نذكر وأنا بروح الكتاب في هذه القرية في الستينيات، في منتصف الستينيات، كنا نروح الشيخ بيحفظنا القرآن، وبعد ما يحفظنا كده بكون الشيخ رايق شوية، تقول تعالى يا ولدي معلمك الدين، الدين يعني إيه بقى؟ الفقه والعقيدة والكلام فاكرها وإلى الآن ترن في أذني. قولوا يا أولاد ورايا. نعم يا سيدنا. أين الله؟ مش عارفين. قولوا في كل مكان وليس له مكان. أي والله ده إلى الآن يعني منظر الشيخ وهو جالس والصوت في أذني يرن إلى الآن، ومضى عليه أكثر من 50 سنة. يبقى الموروث الثقافي اللي عندك عيد النظر فيه تاني، زي ما أنا عدت في النظر اللي عندنا تاني. يبقى أنا عندنا إمام دخل في صلى وجاء المأموم فأدرك الإمام راكعا فكبر تكبيرة واحدة تجزئ عن التكبيرتين، ثم أدرك الإمام راكعا وتمكن من الركوع ولم يتمكن من التسبيح وسمع الإمام يقول سمع الله لمن حمده تحسب له ركعة على الراجح من أقوال أهل العلم. طيب في بقى ما تقوليش احتياطي، قول لا أنا بأخذ بالقول الثاني. تفهمين يا أخوانا الفرق بين الاثنين؟ لا والله أنا عندي القول الثاني هو الراجح. خلاص لا يمكن لي أن أعيب عليك، ولكن تقول احتياط؟ لا ما فيش احتياط على الأدلة، لأن احتياط على الأدلة هنخش في مسألة الايه التجديد. واحد يقول لك ايه أنا والله دخل البيت فقلت لمراتي هاتي لي كوباية شاي، جابت لي كوباية شاي إيدي لمستها أتوضأ أتوضأش أتوضأ احتياط؟ قال لا لا ده كده هنبهدل الدنيا خالص. أهو العلم عندنا رخصة من العالم، أما التجديد فيحسنه كل أحد. لا ما هو ده الفرق بين العالم بتاع الأدلة الذي يتحرر الأدلة وبين الذي يتكلم هكذا. واضحة؟ تفضل. مش هتفهم سيام اتفضل.
يعني لو اتي بالتكبيرتين واتي ولا اتي؟
الامر واسع، ما نقول اكثر من ذلك، الامر واسع. انتبهوا الله يبارك فيكم، ونذكركم دائما بنوعي الاختلاف، اختلاف التنوع واختلاف التضاد، واختلاف التضاد سائغ غير مذموم وغير سائغ مذموم. الخبط في المعالق هيشغلنا، فخليه بطل خبط في المعالق شوي. أيوة لا ده الدرس هيخلص إن شاء الله. فضل الشيخ. نعم كمل عشان هو شخص ولا شخصين؟ شخص ولا شخصين؟ شخص ولا خلاص يا أخ، ولكل وجهة هو موليه. لا ولا بلبلة ولا شيء أبدا، ما فيها أي بلبلة ولا أي إشكال. هذه أقوال لأهل العلم، ويأخذ الإنسان بما تراءى له أنه الراجح من أقوال أهل العلم. معي يا أخوانا كده نرجع للكتاب. قول قوله إذا سمعتم الإقامة يدل على أن الإقامة مشروعة وهي فرض كفاية كالآذان، وهي حق لمن أذن، لما روى الترمذي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أذن فهو يقيم. إذا سمعتم يفهم من مشروعيته اسماعها الحاضرين في المسجد ليقوموا إلى الصلاة، لا سيما مع ساعة المسجد، وإسماعها من في خارجه ليمشوا إلى الصلاة لقوله: فامشوا إلى الصلاة. طبعا إسماعها للخارج دي تحتاج إلى نظر. لما؟ لأن المؤذن على عهد نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقيم ويؤذن على المئذنة، مظبوط؟ طيب، وعند الإقامة فين؟ في داخل المسجد. فلو كان الحكم واحد لأمر أن يصعد للإقامة كما يصعد للأذان. كويس. قوله إذا سمعتم الإقامة فامشوا يدل على أنه إذا شرع المقيم بالإقامة فلا يشتغل مريد الصلاة بغير الصلاة المكتوبة التي أقيمت لها الصلاة. وأصرح منهما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وكان عمر يضرب الناس بعد الإقامة. قال النووي: والحكمة أن يتفرغ للفريضة من أولها فيشرع فيها عقب شروع الإمام، والمحافظة على مكملات الفريضة أولى من التشاغل بما دونها. قال في الروض المربع: ولا تنعقد نافلة بعد إقامة الفريضة التي يريد أن يفعلها مع ذلك الإمام الذي أقيمت له. دل الحديث طيب لا تنعقد نافلة بعد إقامة الفريضة. لحظة واحدة، ما الحكم الشرعي لو أقام المؤذن الصلاة وبعض الناس ما زال في النافلة يصلي؟ ودي مسألة مشهورة، واخد بالك؟ فهنا الصواب في المسألة، وهذا سمعناه مشافهة من الشيوخ، قالوا يتم النافلة ويتعدل، لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. أما قوله فلا صلاة إلا المكتوبة، أي لا تشرع أو لا تنعقد صلاة من بدايتها إلا الذي أقيمت له، واخد بالك؟ نعم. ولا تبطلوا أعمالكم، لأنك لما تخرج أبطلت العمل، ولا العمل ما بطل بطل. وبعض أهل العلم فسر فقال: إذا انعقدت الصلاة فيتمها، والانعقاد يقع بالانتهاء من الركوع، إن لم تنعقد يخرج. دي كلها أقوال، خد بالك، مجرد اجتهادات لأهل العلم، ودايما المسائل الاجتهادية ناخذها بشيء من سعة السطر. يبقى ثلاث أقوال لأهل العلم. لمين؟ لمن أقيمت الصلاة وهو في نافلة. في نافلة يعني إيه؟ بدأ ولا ما بدأش؟ بدأ، كبر تكبيرة الإحرام وشرع في القراءة. بعض أهل العلم قالوا يخرج، قالوا وهذا يعارض قوله تعالى: لا تبطلوا أعمالكم. طيب، فإن قيل فلا صلاة إلا المكتوبة، المراد أي لا نشرع في صلاة إلا التي أقيمت لها الصلاة، وإذا شرع قبل ذلك. قول الثاني قالوا يتمها ويتعدل فيها، يتعدل، وهذا يعني معروف. القول الذي بعد ذلك قالوا نفصل: هل انعقدت الصلاة أم لم تنعقد؟ ومعنى انعقدت أي أتى بركوع من ركعة، يعني كبر تكبيرة الإحرام، خد بالك، وقرأ الفاتحة وبعض الآيات ثم ركع ثم قام، كده انعقدت الصلاة، واخد بالك؟ ففي هذه الحالة يتم، إن لم تنعقد يخرج ويلحق بالإمام. وأيضا مما ينبغي التنبيه عليه، وهذا عندما نراه من طالب علم مستقبح، وهو إذا أراد أن يخرج من الصلاة يسلم وهو واقف، عيب. طب أعمل إيه؟ أمشي كده على طول؟ أيوه أمشي كده على طول، واخد بالك؟ لأن مجرد نيتك للخروج تفسد صلاتك ولا يفتقر إلى الإيه؟ إلى التسليم. نعم. لا، الانعقاد تنعقد. نعم، بالركوع. تفضل. لا، هذا امر اخر. تفضل دكتور. نعم. هذا هو الصواب، وبالنظر إلى أحوال الناس يتبين لك ذلك. لما اعتاد حي المسجد لحول المسجد أن الصلاة تقام في الميكروفون يتأخر فلا يتحرك إلا عند الإقامة، وبهذا يتكاسل عن أداء السنة القبلية أو التعدل للصلاة. أما عرف قال لك أذن تبقون أنت ما عرفش، يلا بسرعة حسن يكون أقام، وهذا هو المطلوب. تفضل. نعم. ها، حاضر. تفضل السيد. ما احنا قلنا هذه حالة أخرى كما قال أخونا، تتوقف على إن كان معتاد إن الإمام يسرع في الصلاة فله أن يخرج، بس إذا خرجت عن الأصل الذي نحن فيه. أيوة يا أخي، فقط منكم. أيوة، يخرج من النافلة ويلحق بالجماعة. لا لا لا، من أن يخرج نتكلم، كل ده كلامنا على النافلة، كل كلامنا في هذا المبحث عن النافلة. ما هنا برضو في تفريعة أو في تفصيل، وهو هل يا ترى لما صلى الفريضة ودخلت عليه الفريضة التي تليها، هل أدرك من الفريضة ركعة قبل أن يدخل وقت الفريضة التي تليها أم لا؟ فاكرين الجزئية ديت؟ من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، فاكرينه؟ هل حدث هذا أم لم يحدث؟ يعني رجل دخل ليصلي الظهر ويبقى على العصر دقائق، فكبر للظهر وقرأ الفاتحة ثم ركع، وإذا بالمؤذن يؤذن للعصر، الحكم الشرعي إيه؟ لم يدرك الصلاة، بطلت صلاته. واخد بالك؟ طيب، أدرك من الظهر ركعة كاملة ثم أذن للعصر يكمل صلاته، لأن دي فريضة ويأثم في الخروج منها. فرق بين الخروج من النافلة وبين الخروج منين؟ من الفريضة. معايا يا أخوانا كده؟ نعم، ما هو قول من أقوال أهل العلم. ما أنا بقول قول من أقوال أهل العلم. يا أخوانا الله يجزاكم بالخير، أرجو أن نفرق بين الأقوال التي نشأت عن اجتهاد وعن قواعد، وبين الأقوال التي عليها نص. فرق بين الاثنين، لأن التي عليها نص لا مفر لي ولك أبدا. هل في مندوح لنا أن نترك النص؟ ما فيش، ولكن اجتهادات طبقا للقواعد الأصولية والقياس والكلام ده الأمر فيها إن شاء الله فيه شيء من الساعة. نعم. لا لا، ما يقطعش، ما يقطعش. لا، الفريضة يا أخوانا لا يجوز الخروج منها أبدا، فريضة يخرج منها إزاي؟ أما النافلة يتسامح فيها. طب نرجع للكتاب، عسى الله أن يسر وننتهي من مبحث الصلاة حتى يقل الكلام. دل الحديث على أن ما أدركه المسبوق، انتبهوا للجزئية اللي جاية، دل الحديث على أن ما أدركه المسبوق هو أول صلاته، وما فاته هو آخرها فيتمه بعد انقضاء الصلاة. وأما قوله في الرواية الأخرى وما فاتكم فقضوا فلا ينافي فأتموا، فالقضاء يراد به الفعل لا القضاء المعروف في الاصطلاح، لأنه اصطلاح متأخر الفقهاء، وإلا فالعرب تطلق القضاء على الفعل. قال تعالى فإذا قضيتم الصلاة أي أديتموها وفرغتم منها. قال الحافظ وغيره إذا كان مخرج الحديث واحدا واختلف في لفظة منه وأمكن رد الاختلاف إلى معنى واحد كان أولى، ويحمل فقد على معنى الأداء والفراغ فلا حدة لمن تمسك بلفظة فقد. وللبيهقي عن علي ما أدركت مع الإمام هو أول صلاتك، وهو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد وروي ذلك عن مالك. قال الشافعي وهو أولها حكما ومشاهدة، وقال الموفق والمجد وشيخ الإسلام وابن القيم إنما يدركه مع الإمام أولها وما يقضيه آخرها، وهو مقتضى الأمر بالائتمام ومقتضى الشرع والقياس، وهو قول طوائف من الصحابة. قال الشيخ ابن باز رحمه الله الصحيح من قولي العلماء أن ما أدركه المسبوق من الصلاة يعتبر أول صلاته، وما يقضيه هو آخرها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا في الصحيحين. أما المشهور من مذاهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك وأحمد فما أدركه المسبوق مع الإمام فهو آخر صلاته، وما يقضيه أولها، والقول الأول هو الراجح. بتظهر ثمرة الخلاف فين؟ وخبرك هل سيقرأ صورة بعد الفاتحة أم لا يقرأ؟ بس هو ده ثمرة الخلاف. الحديث 42 بعد 143 وعن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. الحديث صحيح. قال في التلخيص رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان من حديث ابن أبي بن كعب وصححه ابن السكن والعقيلي والحاكم. قال النووي أشار ابن المديني إلى صحته، وقال الشوكاني في إسناده عبد الله بن أبي بصير كلا لا يعرف، لكن أخرجه الحاكم من رواية العيزر العزرة من حديث عنه فارتفعت جهالة عينه كما وثقه ابن حبان. مفردات الحديث أزكى بفتح الهمزة في سكون الزاي المعدمة في ألف مقصورة، والزكاء له معان منها النمو والزيادة وهو المراد هنا، فالمعنى أن صلاة الرجل مع الجماعة أكثر أجرا من صلاته وحده. ويحتمل أن المعنى هنا هو الطهارة، فيكون المعنى أن المصلي سلم من رجس الشيطان ووساوسه. ما يؤخذ من الحديث يدل الحديث على أن الجماعة تنعقد باثنين إمام ومأموم، وأنه يصدق عليهما جماعة. وقد روى ابن ماجه من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اثنان فما فوق جماعة، واستدل بحديث مالك بن الحويرث إذا حضرت الصلاة فأذن ثم ليؤمكما أكبركما. ويدل الحديث على فضل كثرة الجماعة، فإنه كلما كثر الجمع كان الأجر أكثر، لما يحصل في ذلك من تكسير سواد المسلمين في بيوت الله ومواطن العبادة، ولما يحصل من دعاء بعضهم لبعض، ولما يحصل في كثرة الجمع من تحقيق مقاصد الاجتماع للصلاة في المساجد من تعلم الجاهل من العالم وعطف الغني على الفقير والتآلف والتعارف بين أفراد المسلمين لا سيما أهل الحي الواحد والجيران. فيه أن كثرة الجماعة محبوبة لله تعالى لما يحصل منها من المباهاة، ولما يحصل في ذلك من إرغام الشيطان ودحره في اجتماع المسلمين على طاعة الله. ومن أجل هذه الفوائد العظيمة في الجماعة حرم أن يبنى مسجد بجانب مسجد إلا لحاجة، وهذا أمر ينبغي أن ينبه له الناس، فيوجد بين المسجد والمسجد 50 متر ومئتي متر، فلا يتمكن أحدهما من الصلاة إلا بعد أن يفرغ الآخر. لما؟ يصلي في مكبرات الصوت، وهذا من المخالفات الظاهرة. ومن أجل هذه الفوائد العظيمة في الجماعة حرم أن يبنى مسجد بجانب مسجد إلا لحاجة، قال في كشف القناع: ويحرم أن يبنى مسجد بجانب مسجد إلا لحاجة قضيق الأول وخوف فتنة باجتماعهم في مسجد واحد. إثبات صفة المحبة لله تعالى إثباتا يليق بجلاله وعظمته، فنثبت حقيقتها ولا نكيفها ولا نمثلها، ولا نشبهه تعالى بأحد من خلقه، ولا نعطله من صفاته الثابتة. وهذا هو مذهب أهل السنة في صفات الله تعالى، لا يعطلون الله من صفاته ولا يشبهونه تعالى بأحد من خلقه، وهو المذهب الحكيم، نسأل الله تعالى الفقه فيه والثبات عليه. إن الأعمال الصالحة بعضها أزكى من بعض وأفضل، وهذا راجع إلى ما تتصف به العبادة من اتباع للسنة وتحقيق لها، ولما تحققه العبادة نفسها من المقاصد والأسرار والحكمة التي شرعها الله من أجله. إن مشروعية الجماعة خاصة بالرجال، فهم أهل الاجتماع للصلاة، وهم الذين عليهم آداؤها في المساجد، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال. الحديث 43 بعد 143، وعن أم ورقة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرها أن تأم أهل دارها، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. الحديث حسن، رواه أحمد وأبو داود وابن الجرود والدارقطني والحاكم والبيهقي، وإسناده حسن، وقد أعله المنذري بالوليد بن عبد الله، ولكن مسلما احتج به ووثقه جماعة كابن معين، وقال العيني حديث صحيح. ما أخذ من الحديث: أم ورقة بنت نوفل الأنصارية من فضليات نساء الصحابة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها وقد جمعت القرآن، فأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تأم أهل دارها، فكانت تأمهم في الصلاة في بيتها. الحديث دليل على صحة صلاة النساء جماعة في البيت. إذا أمت المرأة النساء فصلاتهن جماعة لها من الأحكام ما لصلاة الرجال جماعة، إلا ما خصه الدليل كاستحباب وقوف الإمامة بينهن في صفهن. ويدل الحديث على صحة إمامة المرأة بالنساء اللاتي ليس معهن الرجال. صلاة الجماعة وجوبا منوطة بالرجال بالمساجد، ذلك أن الأهداف الكريمة والمقاصد النبيلة الحسنة المترتبة على إقامة الجماعة هي أعمال مطلوبة من الرجال وليست مطلوبة من النساء، فالمشاورة وتبادل الآراء والتناصر والتعاون ضد الأعداء وإبرام الأمور وحلها كلها أشياء تتعلق كلها بالرجال، لبعد نظرهم وسداد رأيهم وجلدهم وتحملهم مصاعب الأمور، فكانت الاجتماعات للعبادة في المساجد مفروضة عليهم للعبادة وتحقيق المقاصد الطيبة. أما جانب العبادة المحض فالبيوت أقرب إلى الإخلاص وسرية العمل والبعد عن الرياء، ففضل في حق النساء الحصول على هذه الفضيلة في البيوت، كما جاء في حديث أم ورقة هذا، مع ما ينكف من المفاسد عنه عند عدم حضور المرأة إلى المساجد، وما يخشى من فتنة الرجال بهن وفتنتهن بهم، وقد قال: وبيوتهن خير لهن. وإذا طلبت المرأة من زوجها أو من محرمها حضور المساجد فلا ينبغي منعها، ولكن بشرطه وهو عدم الفتنة. قال في الروض المربع وحاشيته: وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها، لأن الصلاة المكتوبة في جماعة فيها أفضل كبير، فيها فضل كبير، وكذلك المشي إلى المساجد، ولما روى الإمام أحمد وأبو داود من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفيلات، أي ليس عليهن شيء من الرائحة. ولما في البخاري ومسلم من حديث ابن عمر قال: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المساجد فأذنوا لهن. معنى بالليل يعني إيه؟ المغرب والعشاء. معايا؟ ما هو أخذ بعموم النص عدم المنع وصلاة الجماعة على العموم، ولكن الصواب أن صلاة المرأة في بيتها أفضل. وقوله وليخرجن تفلات أي غير متطيبات، ويلحق بطيب ما هو في معنى من المحركات لدواعي الشهوة كحسن الملبس والتحلي والتجمل، فإن رائحتها وزينتها وصورتها وإبداء محاسنها فتنة لها وفتنة للرجال فيها، فإن فعلت ذلك أو شيئا منه حرم عليها الخروج، لما روى مسلم من حديث أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة. ولما في الصحيحين من حديث عائشة قالت لو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى من النساء ما رأينا لمنعهن من المساجد. قال القاضي عياض شرط العلماء في خروج النساء أن يكون بليل غير متزينات ولا متطيبات ولا مزاحمات للرجال، وفي معنى الطيب إظهار الزينة وجنس الحلي، فإن كان شيء من ذلك وجب منعهن خوف الفتنة. وقال ابن القيم يجب على ولي الأمر أن يمنع اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق والنزهات ومجامع الرجال وهو مسؤول عن ذلك. الحديث 44 وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى، رواه أحمد وأبو داود ونحوه لابن حبان. عن عائشة درجة الحديث الحديث صحيح، أخرجه أبو داود والبيهقي بإسناد حسن رجاله كلهم ثقات، كما صححه ابن حبان وحسنه ابن الملقن والصمعاني. يؤخذ من الحديث صحة إمامة الأعمى حتى بالمبصرين، ويقدم عليهم ما دام أنه أعلم الحاضرين بالقرآن والسنة وأفضلهم بالتقى والصلاح. إنما يخشى من عدم توقيه النجاسات أمور مشكوك فيها، وهو في هذه الحالة معفو عنها فتكون مغمورة بجانب كفاءته وصلاحيته لهذا العمل. قدم النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم للإمامة لسابقته في الإسلام، فهو من المهاجرين الأولين وهو من القراء والعلماء، فاستحق الإمامة بهذه الفضائل. إن القوة على العمل والأمان عليه تكون بحسب العمل الذي يقام به، فإن عاهة ابن أم مكتوم لا تنقص من قوته فيه وأمانته عليه شيء. الظاهر أن ولاية النبي صلى الله عليه وسلم لابن أم مكتوم ولاية عامة في الصلاة وغيرها، فله أن يفتي وله أن يقضي بين الناس ويدير أحوال المقيمين في المدينة، وبهذا تصح ولاية الأعمى على القضاء والفتية وغير ذلك. إن المقامات الدينية والقيادات الإسلامية لا تنال إلا بهذه المؤهلات من العلم النافع والاستقامة والتقوى. هذه الميزة العظيمة والثقة الكبيرة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذا الصحابي الجليل تعتبر من مناقبه الكبار، فهو ثقة مؤيدة بالعصمة النبوية، فهي كالشهادة النبوية على صلاحه والله أعلم. الحديث 45 وعن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلوا على من قال لا إله إلا الله وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. الحديث ضعيف. قال في الترخيص له طرق، رواه البيهقي من طريق عثمان بن عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عمر، وعثمان كذبه يحيى بن معين، ورواه من طريق نافع عن ابن عمر وفي خالد بن إسماعيل مطروق، ورواه من طريق أبي الوليد المخزومي وتبعه أبو البختري وهو كذاب، ورواه من طريق مجاهد عن ابن عمر وفيه محمد بن الفضل وهو مطروق، ورواه من طريق عثمان بن عبد الله عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وعثمان رماه ابن عدي بالوضع. وقال البيهقي أحاديثها كلها ضعيفة غاية الضعف. قال أبو حاتم هذا حديث منكر، قال ابن الملقن هذا حديث من جميع طرق اليد، وبناء على ذلك لا يستدل منه بأحكام. طب لما ذكر هذه عادة العلماء درجوا عليها، فالشارح مشى على هذا الأمر. يدل الحديث على صحة إمامة من قال لا إله إلا الله، فإن هذه الكلمة دليل إسلامي، كما يدل على وجوب صلاة الجنازة على جنازة من مات وهو يقول لا إله إلا الله، لأنها تدل على أنه مات مسلما. يبقى في فرق على مشروعية الفعل ووجوبه على فرض الكفاية، وفي فرق بين جواز ترك للزجر ولأنه مبتدع أو إلى غير ذلك، نفرق بين هذا وذاك. استثنى بعض العلماء ومنهم الحنابلة الصلاة على الغال، وهو الذي أخذ من الغليمة قبل أن تقسم، وعلى قاتل نفسه، فإنه يستحب للإمام الأعظم أو نائبه أن لا يصلي عليهما تنكيلا وتنفيرا من حالهما ليرتدع غيرهما. طب لو الكل قال لك احنا زينا زي الامير مش هنصلي عليه، لا، ده وجب هنا ان يامر احدا ان يصلي عليه حتى يسقط فرض الكفايه. قال شيخ الاسلام اتفق الائمه على كراهه الصلاه خلف الفاسق، وقال الماوردي يحرم على الامام تنصيب الفاسق اماما في الصلوات لانه مامور بمراعاه المصالح. يدل الحديث على ان الانسان يجوز ان يصلي خلف من لا يعلم حاله من فسق او عداله، فلا يشترط العلم بحاله. خلاف العلماء، اختلف العلماء هل تصح الصلاة خلف الفاسق أو لا. فذهب الإمام مالك وأحمد في المشهور من الروايتين عنه إلى أنها لا تصح، وذهب أبو حنيفة والشافعي ورواية عن أحمد إلى صحتها، واختار هذا القول شيخ الإسلام وابن القيم والسعدي وابن باز وغيرهم من محقق العلماء. فقد صلى ابن عمر خلف الحجاج وهو يسفك الدماء، وصلى المختار بن أبي عبيد وكان يتهم بالسحر والشعوذة. والأصل أن من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته، وصلاة الفاسق لنفسه صحيحة بلا نزاع. قال الشيخ ليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه. وانتبهوا لهذا الأمر، هنقول الأحوط مش هتلاقي ولا واحد خلاص، وكده يعني ستتلبس بمذهب الخوارج. وعن علي بن أبي طالب الحديث 46 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، عند الترمذي بإسناد ضعيف. الحديث ضعيف ولكنه تقوى بشاهد، قال في الترخيص رواه الترمذي من حديث علي ومعاذ وفيه ضعف وانقطاع، وقال لا نعلم أحد أسنده إلا من هذا الوجه. قال الشوكاني في النيل والحديث وإن كان في ضعف لكن يشهد لهما عند الإمام أحمد وأبي داود من حديث ابن أبي ليلى عن معاذ وابن أبي ليلى، وإن لم يسمع من معاذ فقد رواه أبو داود من وجه آخر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحابنا أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. يؤخذ من الحديث استحباب، الحديث يدل على استحباب الدخول مع الإمام في صلاته في الحالة التي يجده اللاحق عليها مطلقا، سواء كان قياما أو ركوعا أو سجودا أو غيره. فإن أدركه قائما أو راكعا اعتد بتلك الركعة، وإن كان قعودا أو سجودا لم يعتد به. والدليل على الحالة الأولى ما رواه أبو داود عن أبي هريرة مرفوعا من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وما أخرجه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة مرفوعا من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يقيم الإمام صلبه فقد أدركها. والدليل على الحالة الثانية ما رواه ابن خزيمة مرفوعا إذا جئت ونحن سجود فلا تعتدها شيئا. الداخل مع الإمام في حال القعود والسجود وإن لم يدرك الركعة فقد أدرك فضيلة هذا العمل الذي يعتبر عبادة في نفسه، وأدرك متابعة الإمام، وأدرك فضيلة المبادرة من حين دخول المسجد. ذكر العلماء أحكاما للداخل مع الإمام على أي حال وجده فيها، وهي إن كان في حال السجود أو القعود فإنه يكتفي بتكبيرة الإحرام وينحط معه بلا تكبير، ولا يسن له استفتاح بل يبادر إلى اللحاق بالإمام على الحال التي هو عليها. وإن أدركه قائما عمل ما يستحب للداخل في الصلاة من الاستفتاح والتعوذ والقراءة، وإن كان راكعا أتى بتكبيرة الإحرام وتكفي عن تكبيرة الركوع، وإن أتى بالثانية مع التحريم كان أفضل. والله عز وجل أعلى وأعلم. جزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم. نتناول الطعام سويا إن شاء الله، ثم نصلي العصر وننصرف راشدين.